سلة ورد ومطرزة بقرآن ومن نور الزكية تكون المحور ثلاث حروف بيه تقدمت عنوان علي حيدر إمامي بالحشر يحضر وبمودتهم جيت وكلمة الإيمان وكل أسبوع عندنا الحلقة تتكرر. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، هذه الحلقة الثانية من برنامجنا سلة ورد. أوراد سلتنا ألوانها مختلفة باختلاف ألوان الحياة واختلاف صورها. فقرتنا الأولى لهذا اليوم مع شاطئ الفقه مع الشيخ شيخنا الغزي، فضلوا مولاي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أحاول أن أجيب على سؤال أو عدة أسئلة تتفق في الجهة وفي الموضوع. السؤال الذي أتناوله في هذه الفقرة يتعلق بالعمليات التجميلية. هناك مجموعة من الأسئلة وردتني تدور مضامينها حول العمليات التجميلية. أهم هذه الأسئلة ثلاثة سأجيب عليها. السؤال الأول يسأل: هل أن العمليات التجميلية تقع تحت عنوان تغيير خلق الله؟ وهذا أمر تعارف بين المسلمين أنه أمر حرام. الموضوع يقودنا إلى آية في سورة النساء. الآية هي 9:100. وقال، يعني الشيطان: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هذه هي الآية 9:100 والتي بعدها وهي 9:100. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هل أن العمليات التجميلية تدخل تحت هذا العنوان؟ العمليات التجميلية على أنحاء، منها ما هو علاجي، وقطعا فإن هذا النحو من العمليات لن يقع تحت عنوان تغيير خلق الله. مرادي من العمليات العلاجية، هناك الكثير من الناس يتعرضون للحوادث في كل يوم، كحوادث السيارات مثلا أو غير ذلك، أو حوادث الاحتراق والحروق. حوادث الحياة مختلفة، وكلما اتسعت وسائل التقنية الحديثة كلما اتسعت الأخطار معها أيضا، وكلما ازداد عدد البشر وازداد نشاطهم وكثر تحركهم كثرت الحوادث والأحداث يوميا. هناك أضرار كثيرة تلحق بالناس، تؤدي إلى تشويه في الخلقة أو إلى أضرار وإصابات تعوقهم. وهنا يأتي التجميل جزءا من العلاج، يعني تجرى العمليات التجميلية يختلط فيها العلاج والإشفاء مع التجميل. قطعا هذه العمليات لا تدخل تحت هذا العنوان، تحت عنوان تغيير خلق الله، قطعا هي جائزة بل قد تكون واجبة. إنما تكون واجبة إذا توقفت حياة الإنسان على إنجازها، أو توقفت الكثير من فعاليات الحياة، الشرعي منها الديني وكذلك الدنيوي. تكون حينئذ هذه العمليات التجميلية واجبة، لأنها علاج وشفاء ودواء. وهناك أيضا من العمليات التجميلية العلاجية ممن يولد ناقصا، ممن يولد مشوها، ممن يولد معوقا، ويمكن علاج هذا التشويه وهذا النقص في الأطراف أو في الشكل أو في أي نحو آخر من أنحاء النقص الذي يلحق البدن الإنساني. إصلاح هذه العيوب الخلقية التي جاءت بالوراثة تارة أو بأسباب أخرى تتعرض لها الأم، بالنتيجة يولد المولود ولديه نواقص، تأتي العمليات التجميلية هنا لعلاجه ولتجميل ما حدث عنده من قبح. هذه العمليات جائزة بل قد تكون واجبة. هذا النوع الأول من العمليات بشكلين: عمليات تجميلية علاجية، إما لسد النقص الحادث بعد مواجهة الإنسان أو وقوع في حوادث، أو أن المولود يولد ومعه النقص. النوع الآخر من العمليات التجميلية وهو لتجميل شيء قبيح، قد يكون هذا الشيء القبيح جاء مع الإنسان بالولادة من الوراثة أو غير ذلك، أو طرأ بعد ذلك شيء من القباحة في الإنسان، قد يكون في وجهه أو قد يكون في سائر أعضاء بدنه، فتأتي العمليات التجميلية هنا لتجميل هذا القبح. هذا النوع من العمليات هو أيضا جائز، بل قد يدخل تحت عنوان المستحب، لأن التجمل والتجميل من الأمور التي ندبت إليها الشريعة الإسلامية. هناك نوع آخر من العمليات الذي يريد أن يزداد جمالا على الجمال، هذه عمليات جائزة. العمليات المحرمة هي العمليات التي تؤدي إلى تقبيح الإنسان، هذه عمليات محرمة. قد يسأل البعض كيف يكون ذلك؟ يكون على مصادق، منها ما هو واضح صريح بين. أنا أذكر أحد المرات كنت في محطة القطارات من محطات لندن المعروفة ووترلو، رأيت مجموعة من الأشخاص، شباب في سن 30، مجموعة من الأشخاص أشكالهم غريبة، كل شخص منهم قد أمسك بكلب، والكلاب هنا أنواعها كثيرة تتجاوز 50 نوع وربما الأكثر من ذلك. كل واحد من هؤلاء الشباب قد أمسك بكلب. لما أصبحت قريبا منهم ونظرت في وجوههم، وإذا بهم قد أجروا عمليات جراحية، غيروا أشكال وجوههم بنحو يشابهون كلابهم. فهذا الذي يمسك بكلب من هذا النوع المرقط بالأسود، كلاب بيضاء مرقطة بالأسود، قد صنع له وجها وبوزا كبوز هذا الكلب، ثم صبغ جلده كذلك بنفس هذه الطريقة، ويبدو أنه صبغ دائم. وبقية الأشخاص كل واحد منهم قد أجرى عمليات جراحية غيرت خلقته إلى خلقة تشابه خلقة الكلب. وربما لو دخلتم على الإنترنت لوجدتم أشخاصا كثيرين هذا الذي أجرى عمليات جراحية فجعل من وجهه كوجه السحلية، وذاك الذي جعل وجهه كوجه النمر. صور كثيرة موجودة على الإنترنت. هذا النوع من العمليات هو الذي يقع تحت عنوان تغيير خلقة الله سبحانه وتعالى. أما العناوين السابقة فإنها لا تقع، ربما تقع هناك عناوين أخرى. العناوين الأخرى حينما يصاب الناس بنوع من الوسواس وبنوع من الهوس في إجراء العمليات الجراحية، خصوصا مثلا الذين يعملون في الوسط الفني أو الذين يعملون في وسط الأزياء وأمثال ذلك، أوساط الموضة والصيحات، والذين يقلدونهم، الذين يحاولون أن يجروا عمليات من دون مبرر، وبالتالي تعود بالضرر، بالضرر الصحي وبالضرر التقبيحي، بدل أن تكون هذه العمليات محسنة وباعثة على الجمال والتجميل تكون باعثة على التقبيح. هذا النوع من العمليات أيضا قد يكون السبب فيه الأطباء في بعض الأحيان لأجل تجميع الأموال، تحصيل الأموال، فيعمل بصورة القصاب، طبيب ولكنه قصاب، وتارة أخرى بسبب الهوس النفسي. لذلك علماء الطب والأطباء لا يجرون العمليات التجميلية وفقا للأخلاق المهنية، لابد أن تكون هناك دراسة نفسية واستشارات نفسية للمريض، ودراسة نفسية دقيقة حتى تجرى له العملية إذا لم تكن من النوع العلاجي. إذن عندنا أنواع من عمليات التجميل. عمليات التجميل العلاجي سواء للأضرار الناشئة عن الأحداث اليومية والحوادث اليومية، أو عمليات علاجية تجميلية لأشخاص أصيبوا بعاهات وبتشويه خلقي من أصل الخلق من البداية، هذه ليست جائزة، قد تكون واجبة في بعض الأحيان. العمليات التجميلية لإخفاء التقبيح في الشكل أو في أعضاء البدن هذه أيضا جائزة وقد تكون مستحبة لاستحباب التجمل. العمليات التي يبتغى منها زيادة جمال فوق الجمال الموجود لزيادة الحلاوة هذه جائزة إن كانت مأمونة. الأنواع الأخرى التي أشرت إليها كتغيير خلقة الإنسان لمشابهة الحيوانات، أو العمليات الناتجة بسبب الوسواس والهوس، هذه عمليات تقود إلى الأضرار تكون محرمة. وإلا فالتجمل والجمال أمر دعت إليه الشريعة الإسلامية، وهو من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله كان من سيرته أنه يبدل الأسماء القبيحة، سواء أسماء المناطق، أسماء الأراضين، أسماء البلدان والقرى، وكذلك أسماء الأشخاص كان يبدلها، يبدل الأسماء القبيحة إلى الأسماء الحسنة، وكان يدعو الناس إلى التحسن وإلى التجمل وإلى التطيب. وحتى في رواياتنا إشارات إلى ذلك، مثلا ما جاء في رواية التمشط واستعمال المشط، إن كان ذلك لتمشيط شعر الرأس أو لتمشيط شعر اللحية، ورد في الروايات أنه من جملة فوائده، يعدد الأئمة فوائد التمشيط واستعمال المشط للرأس، أنه ينبت شعر الرأس، وإنبات شعر الرأس هو عملية تجميلية. أو ورد في تمشيط اللحية من أنه يشد الأضراس، أن تمشيط اللحية يشد الأضراس، وعملية شد الأضراس عملية تجميلية تعود الفائدة فيها على نفس الأضراس وعلى نفس المظهر الخارجي لوجه الإنسان. قطعا هذه وسائل كانت متوفرة بهذا الحدود، لا كالتقنيات المتوفرة في زماننا هذا. أو ورد في بعض الروايات إن التمشيط، تمشيط اللحية يشد الجلد، شد الجلد واضح يشد الجلد، أو في رواية يمخج الجلد، ومثل هذا كثير في رواياتنا. ما ورد في الحث على تناول السفرجل، ولقد رأى إمامنا الصادق غلاما جميلا فقال لا بد أن أباه قد أكل السفرجل، يعني حين انعقدت نطفته، أن نطفة هذا الولد هذا الغلام دخل السفرجل في تكوينها. ولذلك يستحب للزوج والزوجة في الليلة الأولى أن يأكلا من السفرجل. وورد في الروايات أن السفرجل يحسن الوجوه حتى بعد الولادة، استحباب أكل السفرجل لتحسين الوجه ولتطيب الماء، لتطيب ماء الوجه. وجاء في رواياتنا أيضا أنه أطعم النفساء التمر فإنه يجمل الولد، ومثل هذا كثير في رواياتنا. هذه الروايات تشير إلى استعمال الوسائل المتوفرة آنذاك، لو كانت هناك وسائل غير هذه الوسائل لاستعملت أيضا. عملية التجمل والتجميل لا إشكال فيها قطعا، ولا تدخل تحت هذا العنوان، عنوان تغيير خلق الله، إنما هو حينما يكون الخلق سويا فنأتي فنعبث به. أما إذا كان هناك عيب في الخلق فإن هذا ليس هو من خلق الله سبحانه وتعالى، هناك أسباب في هذه الحياة وقوانين أدت إلى إيجاد هذا العيب. لما يأتي الكلام عن تغيير خلقة الله، هناك شكل وهناك نظام لتمامية خلقة الله سبحانه وتعالى معروفة. هناك مقاسات في علم الجمال مثلا، أليس هناك علم يرجع إليه أهل الفن وأهل الأدب يسمى بعلم الجمال، له مقاساته وله قوانينه وقواعده. هناك مقاسات للجمال في خلقة الإنسان، هذه المقاسات هي التي تمثل الخلقة الأصلية التي من بها الباري على عباده، لكن في بعض الأحيان تطرأ طوارئ، هذه الطوارئ قد تكون نفسية، قد تكون معنوية مادية، تكون حوادث تؤدي إلى تغيير الخلقة، إن كان المولود قد ولد أو كان الجنين في بطن أمه. فحينما يولد المولود وهو ناقص لا يعني أن هذا المولود قد ولد في ضوء نظام خلقة الله، وإنما هناك طوارئ قد طرأت فأدت إلى النقص في خلقته. فحينما يتم تجميله وتكميل النقص، هذا هو تكميل الخلق الناقص للوصول إلى النظام الذي وضعه الباري في تكميل الخلق. فما يقال من الحرمة في قضية التجميل إنما هو يقع في الحدود التي أشرت إليها. السؤال الثاني عن عمليات التطويل. هناك عمليات لتطويل البدن الإنساني، منها ما يدخل في التمارين الرياضية، هناك أنواع من الرياضات تستعمل لتطويل البدن الإنساني. قطعا تطويل البدن إلى مسافة قليلة عدة سنتيمترات، ربما البعض لم يكن قد سمع بهذا الأمر فيتصور أنني أتحدث عن تطويل هائل، هو قضية سنتيمترات قليلة، ولكنها بالنتيجة تؤثر على شكل الإنسان وتؤثر على حجم جسم الإنسان. تطويل جسم الإنسان إن كان عن طريق التمارين الرياضية أو كان عن طريق مط البدن بآلات معينة الآن تستعمل في بعض المراكز الطبية، لا إشكال في ذلك إن لم يترتب على ذلك أثر طبي يشخصه الخبراء. نفس العملية ولا تدخل تحت عنوان تغيير خلقة الله سبحانه وتعالى. الكلام أيضا في السؤال الثالث في تغيير الجنسية، يعني أن الرجل يغير جنسه إلى جنس المرأة والمرأة تغير جنسها إلى جنس الرجل. هذا السؤال أتركه إلى الحلقة القادمة أجيب عليه إن شاء الله تعالى، وأعود بالحديث إلى أبو حسين.
أحسنت أبو حسين.